والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا أن الكلام يقع في مقامات متعددة، وهي في البحث عن شرائط جريان الأصول العملية فيها. وقلنا أن المقام الأول يبحث عن الاحتياط وحسنه، وقد تبين أن الاحتياط حسن على كل حال ما لم يستلزم منه الإخلال بالنظام فإنه لا يكون حسنا على هذه الحالة. وقد تقدم أيضا الكلام في الاستدلال على إمكانية الاحتياط مع إمكان المعرفة التفصيلية بالمأمور به، ولا وجه للإعادة فيه. الكلام فعلا في المقام الثاني، وهي أصالة البراءة العقلية، والتي تسمى عندهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فجواز إجرائها في الشبهات الحكمية دون الموضوعية مرهون ومنوط بتحقق موضوعها، إذ أن موضوع حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان موضوعه هو عدم البيان، فلا بد من تحقق موضوع حكم العاقل حتى يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فما لم يحرز عدم البيان لا يستقل العاقل بقبح العقاب حينئذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ما لم نحرز عدم البيان لا يستقل العاقل بقبح العقاب حينئذ. والمراد من البيان هو إيصال والمراد من البيان هو إيصال التكليف إلى المكلف، ولكن إيصال التكليف إلى المكلف ليس المراد به إيصاله إلى المكلف قهرا، بل إيصاله هو جعله في معرض الوصول، بمعنى أن يبينه على الوجه المتعارف، بحيث يكون بمرأة ومسمع من المكلف يمكن الوصول إليه. زين. فلو كان التكليف مبينا على هذا النحو، هو أن يجعله في مظانه في معرض الوصول بمسمع ومرأة من المكلف، والمكلف لم يفحص عن ذلك التكليف أو عن ذلك البيان في مظانه، زين، كان التكليف يعد مبينا من قبل المولى، فحينئذ يستحق العقاب بحكم العقل على ذلك التكليف على تقدير ثبوته، بل مطلقا لو قلنا باستحقاق المتجري للعقاب. بعبارة أخرى نقول أنه في الحقيقة حكم العقل، متى يحكم العقل بقبح المؤاخذة من قبل المولى؟ يقول يا أيها المولى يقبح عليك المؤاخذة. متى يقول؟ يقول في فرض عدم البيان. فحينئذ أخذ في موضوع حكم العقل عدم البيان، فالبيان أي شيء؟ البيان هو التكليف الواصل إلى المكلف، لكن ليس قهرا، بل واصل في مظانه بحيث يكون بمرأة ومسمع منه، فلا بد له أن يفحص عنه. فعدم البيان معناه أنه ماذا؟ عدم حينئذ عدم وجود التكليف في مظانه. متى يكون ذلك؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. فلذلك أخذ في موضوعه هو الفحص، فالفحص محقق للبيان إذا كان موجودا، أو محقق لعدم البيان، فيحقق موضوع ماذا؟ موضوع قاعدة حكم العاقل بقبح المؤاخذة بلا بيان، التي هي تعبر عن براءة عقلية. والحاصل أن العقل لا يستقل بالمؤاخذة حينئذ قبل الفحص، سواء كان نفس احتمال التكليف منجزا أو منجزا عند العقل، نفس احتمال التكليف منجزا، فبالتالي لا بد من الفحص عن التكليف. فإذا فحصت ولم تجده، حينئذ يتحقق ماذا؟ يتحقق موضوع حكم العقل وهو عدم البيان، فتجري القاعدة. أو كان الشسمة في الحقيقة الحجة في معرض الوصول، وجود الحجة واقعا هو الموجب لتنجز الحكم استحقاق العقوبة عليه، أو كان الحجة الواصلة وماذا هو الموجب لتنجز الحكم. على كل هذه التقادير حكمه عدم حكم العقل، عفوا عدم حكم العقل بالبراءة، إنما هو لعدم إحراز موضوعه. يعني حكم العقل بجريان البراءة في هذه الموارد، ومن جهة ماذا؟ من جهة عدم حكم العقل بالبراءة بقبح العقاب بلا بيان، إنما هو من جهة عدم إحراز موضوعه بالفحص. فلو أحرزنا موضوعه بالفحص وهو عدم البيان، فحينئذ حكم العقل يجري وهو قبح العقاب بلا بيان. فإذن نقول أن الفحص محقق للموضوع، وليس هو قيد في الموضوع أو شرطا فيه. فبالتالي تسمية الفحص بأنه شرط في المقام مسامحة. إذن يتبين لدينا أنه في الحقيقة يجب الفحص. لماذا؟ لأنه متى يحكم العقل بقاعدة، متى يحكم العقل بقبح المؤاخذة؟ إذا ماذا؟ إذا لم يكن هنالك بيان. متى يكون عدم البيان؟ إذا فحصنا. فالفحص محقق لعدم البيان. أما إذا كان البيان موجودا ولم يفحص المكلف، فحينئذ أو لم يكن موجودا على تقدير، فيستحق العقوبة. لو قلنا بأن المتجري يستحق العقوبة حينئذ، لأنه هو هتك المولى وخرج عن شنو؟ عن زي العقوبة. ثم نقول في الحقيقة قبح المؤاخذة بعد الفحص هذا ثابت، لأنه ماذا؟ لأنها تنافي العدل، والمؤاخذة قبل الفحص نقول إنما هو من جهة ماذا؟ تنجز التكليف في حقه، إما احتمالا وإما نفس الإمارة الواصلة أو الحكم الواصل أو الحجة الواصلة أو وجودها في الواقع. فكل هذا يوجب تنجز الحكم في حقه، فلو تبين بعد ذلك ثبوته فاستحقاق العقوبة من جهة العصيان. وأما إذا لم يكن ثابتا في الواقع مع عدم فحصه، فاستحقاقه للعقوبة من باب التجري، لأنه في الحقيقة هتك للمولى، لو قلنا بأن التجري مما يستحق عليه العقوبة. واضح الفكرة؟ هذه هي البراءة العقلية. قال قدس سره. وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها. رأسا نجي نقول الآن هذا مشكوك الحكم، فحينئذ أقول البراءة العقلية جارية من باب قبح حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا يجوز يكون إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، لما مرت الإشارة إليه من عدم حكم العقل واستقلاله بالبراءة إلا بعد الفحص وعدم وجود الحكم فيهما. المقام الثالث وهي البراءة الشرعية، فأقول طبعا احنا تبين لدينا انه شرطية التسامح، شرطية الفحص في اجراء البراءة العقلية انما في الشبهات الحكمية، اما في الشبهات الموضوعية فلا يحتاج الى الفحص، سوف يأتي. اما البراءة الشرعية وهو المستفاد من حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو حديث الحج أو نحو ذلك من الأدلة التي استدل بها على البراءة الشرعية، فأقول أنه لا إشكال في عدم في شرطية الفحص وعدمه، لا إشكال في عدم اعتبار الفحص في جواز الرجوع للبراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية. في الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص، بل نرجع إلى البراءة هكذا، فلا يشترط الرجوع إلى البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية علما إلى الفحص عن ماذا؟ عن الدليل أو الظفر بالحكم، وذلك ليش؟ عملا بإطلاق أدلتها، وهو مثلا حديث كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، أو حديث كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، فإنه وكذا إطلاق مثل حديث الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكذا حديث الحاجب والسعة وحديث الإطلاق ونحو ذلك مما يمكن الاستدلال به. إذن شرطية الفحص في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية مما لا يعتبر، وأما جريانه وأما في الشبهات الحكمية وهو إذا شككنا في شنو؟ شككنا في حكم الشيء، هل أنه هذا حرام أو لا، هل هذا واجب أو لا، شبهات في الشبهات الحكمية، شككنا بأن شرب التوتون حرام أو ليس بحرام، هل قراءة السورة، هل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، هذه ما يعبر عنها بالشبهات الحكمية. فنقول مقتضى إطلاق حديث الراف والحجب والسعة وغيرها هو عدم اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. مقتضى الإطلاق إطلاق الأدلة هو عدم الاعتبار، إذ لم يقيد هكذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد الفحص، فمن عدم التقييد نستفيد الإطلاق، فعدم اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية زين يكون حالها حال البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، لا حالها حال البراءة العقلية في الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية البراءة العقلية لا يشترط فيها الفحص، فمقتضى إطلاق أدلة ماذا؟ البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية هو عدم وجوب الفحص كالبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. كما هناك لا يجب الفحص، ها هنا لا يجب فاحص. إذن مقتضى إطلاق الأدلة أنه في الحقيقة هو عدم وجوب الفحص في إجراء. شككنا في أنه هالآن إجيت قلت شكيت رأسا شكيت بأنه هل التوتون حرام أو لا، أقول إن شاء الله حرام براءة شرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، من دون الرجوع والفحص عن الحب في مضانه. هذا مقتضى إطلاق الأدلة. ولكن قد استدل على وجوب الفحص في الشبه في إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الوجوبية بوجهين ذكرهما المصنف رضوان الله تعالى عليه. ذكر وجهان في الاستدلال على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية بالنسبة إلى إجراء البراءة الشرعية. طبعا هناك وجوه أخرى، نعم هناك وجوه أخرى، ولكن هنا وجهين ذكرهما المصنف تبعا لشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. الوجه الأول الإجماع على وجوب الفحص في إجراء البراءة الشرعية بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، يعني مو بكيفك تجي أنت إذا شكيت في الحكم تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأشرب أشرب التوتون، ما يصير. لابد أن تفحص عن ماذا؟ عن هذا الحكم في مضانيف، تلاحظ تلك الأدلة إلى أن تيأس عن الظفر بالدليل على الوجوب أو الحل على الحرمة أو الحلية، فحينئذ ماذا؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي. لاحظتم؟ هكذا يشترط. شنو الوجه في الاشتراط؟ قالوا وجهين. الوجه الأول الإجماع، هنالك إجماع مدعى حيث قال الشيخ قدس سره الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة. هذا الدليل الأول الذي ذكر على وجوب الفحص في إجراء البراءة الشرعية بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. الدليل الثاني وهو العاقل بتقريب أننا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية بين موارد الشبهات. عندي علم إجمالي بأن هنالك تكاليف إلزامية في موارد هذه الشبهات، بحيث لو تفحصنا عنها في الأدلة لظفرنا بها، لظفرنا بأدلة تلك الشبهات، فلا يجوز الرجوع. يعني بعبارة أخرى أن المولى عندما علمنا إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية هنالك أراد الشارع تبليغ تلك الأحكام بالطرق المتعارفة المعتادة عنده، وهو أن يجعلها بمرأة ومسمع منه، ويعلم أنه لا يصل العبد إليها إلا شنو؟ إلا بعد الفحص. هذه التكاليف الإلزامية لا شنو؟ لا يصل إليها إلا بعد الفحص. فحينئذ هذا العلم الإجمالي، زين هذا العلم الإجمالي في الحقيقة يكون ماذا؟ منجزا، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص عن الأدلة واليأس عن الظفر بها. فالعاقل بمقتضى هذا العلم الإجمالي يمنع عن إجراء البراءة قبل الفحص. يقول أنت أنه في الحقيقة إيش عندك؟ عندك علم إجمالي بثبوت التكاليف في موارد الشبهات، نعلم أنه لو بحثنا عنها لظفرنا بالأدلة بالنسبة إليها، بحيث لو بحثنا عنها لظفرنا بها. هذا البحث حيثية مهمة. حينئذ نقول لا يمكن أن العاقل بعد وجود هذا العلم الإجمالي يقول شنو يمكن لك أن تجري أصالة البراءة الشرعية، ما يمكن أن تصل النوبة إلى البراءة الشرعية. يقول لك أول مرة افحص بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، إذا فحصت ولم تصفر حينئذين بالتالي يجوزك الرجوع إلى البراءة. ليش؟ لأنه ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذه الشبهة، لا تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي. فإذا لم تكن طرفا لمنجزين فالبراءة الشرعية تجري، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز. إذا كان منجزان حينئذ لا يمكن إجراء الأصل بالنسبة إلى أطرافه، واضح؟ فنقول اعتبار الفاحص في جواز إجراء الأصالة البراءة بعد الفحص، نفحص ثم نجري أصالة البراءة، متى يكون هذا؟ إنما يكون لو كان ذلك الفحص مما يترتب عليه ثمرة، وهو شنو؟ وهو في الحقيقة العثور على تلك الحجج في مضامنها. فحينئذ إذا فحص ولم يجد يجري أصالة البراءة الشرعية. أما إذا كان الفحص وجوده كعدمه لا يؤثر، افحصت ما افحصت أنت في الحقيقة شنو؟ ما راح توجده، ما راح يترتب عليه ثمرة، زين؟ ما راح يترتب عليه ثمرة في الواقع، لأنه أنت عندما تفحص لا تجده في مظانه في الحقيقة، زين؟ حينئذ نقول لا يمكن إجراء أصالة البراءة بعد الفحص. الذي يجرى أصالة البراءة الشرعية بعده هو الفحص الذي يترتب عليه أثار، يترتب عليه ثمرة، زين؟ هو شنو؟ هو الظفر بالحكم على فرض ثبوته واقعا. لو فحصت لظفرت، أما أنك لو فحصت تصفر أو لا تصفر، زين؟ ما تصفر في الحقيقة، ما لقي ماذا فحصك، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة الشرعية، بل يبقى العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. لماذا؟ لأن مع وجود هذا العلم الإجمالي فهذه الشبهة باقية ماذا؟ باقية طرف من أطرافه، ما خرجت، لأن هذا الفحص فحصك بالنسبة إلى هذا في الحقيقة لا ثمرة بالنسبة إليه، ما يوجد ثمرة. نقول من شأنه، مو فعلا، أنا ماذا أقول الفحص الفعلي، أقول لابد أن يكون الفحص من شأنه أنه لو كان الحكم موجودا لظفر به. أما إذا أكو فحص ليس من شأني حتى هذا، أنه لو كان الحكم موجودا لم يظفر به، هذا الفحص لا قيمة له. حينئذ أصالة البراءة تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لأن هناك إذا كان الفحص من شأنه إذا جرى وكان الحكم ثابتا واقعا لظفرنا به، حينئذ نقول مع عدم الظفر به ماذا يكون؟ يكون الحكم في أطرافه الأخرى، ويعني ينحل العلم إلى علم تفصيلي بتلك الأطراف وإلى شك بدوي بالنسبة إلى هذه الشبهة. فهذه الشبهة راح تكون شنو؟ ما تكون طرفا للعلم الإجمالي، فحينئذ ما عنده منجز فتجري أصالة البراءة بالنسبة له. أما الفاحص الذي ليس من شأنه الظفر بالحكم على تقدير ثبوته واقعا، هذا لا قيمة له، لا يترتب عليه أثر، فحصت أو ما فحصت ما لا قيمة. فحينئذ يبقى العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. إذا كان منجزا يعني هذا الطرف المشكوك ليس خارجا عن دائرة العلم الإجمالي، فمقتضى الاشتغال اليقيني ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقين، فما يمكن أجر أصالة البراءة في هذا الطرف، لأنه إما أن نقول أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، أو نقول بأنه مقتضي، فإجراء أصالة البراءة في هذا الطرف ينافع العلية التامة أو تعارضه بقية الأصول في الأطراف الأخرى. فالعلم الإجمالي يبقى على التنجيز. إذن نقول لولا العلم الإجمالي لما وجب الفحص. أي فحص؟ حصة خاصة من الفحص، وهو أنه لو بحث عنه لظفر به على تقدير وجوده، فمع عدم الظفر به يقتضي شنو؟ أنه ليس بموجود. هكذا فينحل العلم الإجمالي، هكذا يقال في الحقيقة. إذن هذا الدليل الثاني معتمد على العلم الإجمالي. نفس الفحص، نفس الفحص، ما يرجع إلى هذا، نفس الفحص الذي يرجع إلى الأدلة والكذا العامي ما يقدر يرجع إلى هذا الفحص. شنو قيمة فحصه؟ ما له قيمة فحصه. الذي يفحص إنما هو المجتهد، الذي فحصه وإفراغه وسعه وأن يظفر بالحكم على تقدير ثبوته واقعا، يظفر بالحجة على تقدير ثبوته واقعا، هذا هو الفحص. الذي مو فحص هذا، وإلا بالنسبة إلي العامي هذا العلم الإجمالي يكون دائما ماذا؟ منجزا إليه. نعم إذا كان مقلدان فحينئذ عد فحص المجتهد منقح لشرطية جريان أصالة البراءة بالنسبة لي. واضح؟ زين. قال قدس سره: وأما البراءة النقلية هل يشترط فيها الفحص أم لا يشترط في جريانها؟ فقضية إطلاق أدلتها وإن كانت هي عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية، شبهات الموضوعية أيضا لا يجب الفحص، إلا أنه استدل على اعتبار الفحص فيها، يعني شنو؟ أن جريانها موقوف على الفحص، على اعتبار الفحص، على اعتباره بالإجماع وبالعقل. بالإجماع واضح، وبالعقل هكذا قال: فإنه لا مجال للبراءة الشرعية بدون الفحص، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه لظفر به. واضح؟ فحينئذ يشترط هذا المعنى. زين إذا كان الفحص زين أنه لو فحصنا عنه، طبعا المولى ما يجيب يخلي البيان فرد في بعبع أو يخليه في صندوق ويخليه كذا، لا، يخليه بمرأة ومسمع، مو شيء مضمون يحتاج إلى أن يروح يفتش ويدور كأنما إبرة في قش، لا، خليه في مظانة، فحيث أنه لو فحص لظفر به. واضح إن شاء الله هذا. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تنظر بكلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو الإجماع، فبأن المحصل منه، الإجماع على قسمين محصل ومنقول، أما المحصل منه على وجه يكشف عن رأي المعصوم غير حاصل في المقام، وذلك أن المقام ليس من المسائل الشرعية المحضة التي لا يتطرق شنو لدلالة، لا يتطرق إليها العقل، فلا يجوز الاتكال على الإجماع الذي يحتمل أن يكون ماذا؟ يحتمل استناد إجماعهم على حكم العقل، فحينئذ نقول يحتمل استناد المجمعين كلهم أو جلهم فيه على حكم العقل، يعني حكم العقل بماذا؟ بثبوت علم إجمالي منجز. فإنما قالوا بوجوب الفحص على أساس إنما هو الوجه الثاني وهو العلم الإجمالي، فقد يكون استنادهم على أساس العلم الإجمالي فيكون إجماعهم مدركي. زين إجماعهم مدركيا هذا مستند إلى حكم العقل، لأن العقل مما يتطرق في هذه المسألة، مو مسألة شرعية محضة. حتى نقول الإجماع المحصل منه في الحقيقة لا يكون مدركيا، لا، قد يكون مدركهم هو حكم العقل من جهة مقتضى منجزية العلم الإجمالي. واضح؟ فإذن الإجماع المحصل غير شنو؟ الإجماع المحصل غير حجة في المقام لاحتمال المدركية، والإجماع المنقول منه ليس بحجة حسب الفرض، لا يكشف عن رأي معصوم. إذن هذا الوجه الأول ساقط عن الاعتبار. وأما العاقل يقول المصنف أن الدليل أخص من المدعى، توضيح ذلك أن الكلام هنا إنما هو في الشبهة البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي. ففرض موردنا ففرضه مقرونا بالعلم الإجمالي، ها هنا يكون أجنبي عن مقامنا. نحن نفرض وين؟ هل في الشبهات البدوية؟ في الشبهات البدوية نجري أصالة البراءة الشرعية مطلقا أو يجب الفحص قبل إجرائها؟ أنت شو تقولون؟ يقولون يابا لابد من الفحص، يابا ليش قال بالعلم الإجمالي؟ كل هذا علم الإجمالي خارج عن مورد بحثنا، يعني ده نفرض شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. أنت تقول مقرونة بالعلم الإجمالي، زين ماذا تقولون أنت أيها المصنف؟ ماذا تقول بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف الشريعة المقدسة؟ قال هذا العلم الإجمالي قد انحل، هذا العلم الإجمالي أحد احتمالين فيه، إما انحلاله إلى علم تفصيلي زين وشك بدوي بالنسبة إلى هذه الشبهة، فحينئذ يكون حكمنا في هذه في هذا المورد هذا من قبيل الشبهة البدوية. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي قد انحل بالظفر، انحلال ماذا؟ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال بالعلم التفصيلي. لا احنا شنو عند علم إجمال بتكاليف في الشريعة المقدسة، عندي هنا أنا حرام قام الدليل على حرمتي، هذا قام الدليل على وجوبي، هذا الدليل قام على حرمتي، هذا الدليل قام على وجوبي، هذا المقدار. أما في الباقي فالعلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية قد انحل إلى علم تفصيلي بما قامت عليه الأمارات وإلى شك بدوي في غيره، وهذا من موارد الشك البدوي. إما أن ندعي انحلاله، وإما أن ندعي أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، وذلك لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، إذ هو حين الإتيان بهذه حين الوقوف على هذه الشبهة غفل أصلا عن الشبهات الأخرى التي تكون أطرافا لذلك العلم بينه وبين الشبهات التي بيده، فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. والذي يقتضيه الاحتياط وعدم إمكان إجراء البراءة الشرعية هو العلم الإجمالي المنجز، وقد فرضنا أن العلم الإجمالي ها هنا إما منحلون وإما غير منجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، فحينئذ نقول أن الدليل أخص من المدعى. أنت دليلكم بأنه لا يمكن إجراء البراءة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في الشبهات الغير المقرونة بالعلم الإجمالي، نجري أصالة البراءة من دون الفحص أم لا؟ ظاهر أنه لو كان العلم الإجمالي هو مستندكم الوحيد في وجوب الفحص لما تم في هذا المقام، وهو الشبهة البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي. كن مقتضى أن نجري أصالة البراءة مباشرة، لا يجب الفحص، لأن المقتضي للفحص غير موجود وهو العلم الإجمالي. أخاص بعد، يعني أريد نقول أنه البراءة الشرعية إنما لا تجري إلا بعد الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أما الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي فتجري بلا فحص. أنت تريد تثبتوا لي ماذا؟ تريد تثبتوا لي أن مطلق الشبهة، مطلق البراءة الشرعية إنما تجري بلا فحص. هذا واضح إن شاء الله. لكن هذا إلها هنا انتهى هذا البحث. أقول ولا يخفى أن الإجماع ها هنا غير حاصل، إجماع المحصل، والإجماع ونقله لوهنه بلا قائل، هذا إجماع المنقول ليس بحجة. فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل، لقوة احتمال أن يكون المستند لجل العلماء إذا هم كلهم، وما ذكر من حكم العقل وهو شنو؟ وجود العلم الإجمالي، مستندهم وجود العلم الإجمالي. وإن الكلام في البراءة، هذا المناقشة في الوجه الثاني، إن الكلام في البراءة فيما لم يكن هنالك علم موجب للتنجيز إما لإنحلال العلم الإجمالي بالظفر المعلوم بالإجمال، يعني عندي علمين إجماليين ولكن بينهما ماذا؟ علم إجمالي كبير، علم إجمالي صغير، علم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، فهذه الشبهة ليست من أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير، بل هي خارجة عنه وداخلة في أطراف العلم الإجمالي الكبير الذي صورنا انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير. قال بالظفر المعلوم بالإجمال أو لعدم الابتلاء في بعض أطرافه إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات، ولو لعدم الالتفات، ما التفت فخرجت عن محل ابتلاء. واضح؟ هذا الذي ذكره المصنف، هذا انتهى كلامنا بهنا. ثم استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، استدل عليها بآيات وأخبار وجوب التفقه والتعلم، هذا يأتي إن شاء الله. فنقول أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أشكل على المصنف هنا بإشكال حاصله. أقول هذا العلم الإجمالي ما منحل، شلون تفرض انحلال وعدم تنجيز؟ لا ما منحل. شلون؟ يقول في الحقيقة أن مناشئ العلم الإجمالي ثلاث: ثبوت الشريعة والتصديق بالنبوة، علم بأن هنالك أمارات مطابقة للواقع، علم إجمالي بمطابقة كثير من أمارات الواقع. الثالث علم إجمالي بأن تلك الأمارات موجودة في الكتب المعتبرة. فحينئذ ماذا يكون؟ يكون أن الحكم المعلوم بالإجمال في الأول منحل بما قامت عليه الأمارات التي هي موجودة ماذا؟ في الكتب المعتبر. فحينئذ أنه في الحقيقة لا بد من الفحص عن ذلك الحكم المعلوم بالإجمال في تلك الكتب المعتبرة، ودوران أم بين الأقل والأكثر، ولكن في الكتب المعتبرة لا بد من الفحص عنها. وهذا الكتب المعتبرة كالدفتر الموجود مثلا، إذا أنا علمت بأني مديون لفلان ودار أمر ديني بين أني مديون بدينار لو دينارين لفلان، ولكن هذا الدين مضبوط في الكتاب، مضبوط عفوا مضبوط في دفتر، يمكن أقول أن أجري أصالة البراءة عن الأكثر وأقول إن شاء الله أنا ما مديون بدينارين، أنا مديون بدينار من دون الرجوع إلى الدفتر؟ لا يمكن. نقول لما كان ذلك الدين مضبوطا بذلك الدفتر، حينئذ لا يمكن لي الرجوع إلى أصالة البراءة للمن شنو لإجرائها بالنسبة إلى الأكثر، ويتعين علي أن أدفع الدينار. يمكن أن أروح أنا أدور بالدفتر أشوف أشقد دينار لو دينارين مضبوط في الدفتر. حال الأحكام حال الدين، نعلم إجمالا بوجود هذه الأحكام في ضمن الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، فهو هذا مثل الدين الموجود وين؟ في الدفتر. صحيح دائرة بين الأقل والأكثر، لكن لا يمكن أن أجري أصالة البراءة من دون الرجوع إلى الكتب المعتبرة. فإذن يشترط في إجراء أصالة البراءة ها هنا الرجوع إلى الكتب المعتبرة لعدم انحلال هذا العلم الإجمالي. هكذا ذكر المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه إشكالا على ماذا؟ على صاحب الكفاية من عدم الانحلال. لكن السيد الخوعي رضوان الله تعالى عليه انتصر لصاحب الكفاية في المورد وقال بل الانحلال موجود هنا. توضيح ذلك، يقول في الحقيقة إذا علمنا إجمالان بوجود إناء نجس في مجموعة أوان، ثم علمنا بأن إناء زيد نجس في ضمن هذه الأواني التي بعضها نجس، عندي علم إجمالي بوجود إناء النجس في ضمن هذه الأواني، وعلمت أيضا بأن إناء زيد النجس موجود وين؟ في ضمن هذه الأواني، ثم علمت تفصيلا بأن هذا تفصيلا إما بعلم التفصيل أو بإمارة بأن هذا إناء هذا الإناء نجس في هذا الفار. نعم، نقول أن العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء لا يحل العلم الإجمالي بثبوت إناء زيد النجس في مجموع هذه الأواني. ليش؟ لأنه هذا الإناء اللي علمت بالوجدان نجس أو بقيام الأمارة ما متعنون بعنوان إناء زيد، احتمال أن يكون إناء زيد نفسه واحتمال أن يكون إناء زيد وين؟ في غيره لو زين. فإذا هذا ما متعنون بما له العلامة والتميز وهو إناء زيد، فحينئذ معرفة هذا الإناء الموجود نجس لا يحل هذا العلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عن جميع الأواني حسب الفرق. أما إذا كان إناء زيد الذي أعلم بنجاسته في ضمن هذه الأواني بنفسه دائر بين الأقل والأكثر، وياي علمت بنفسه بأنه دائر بين الأقل والأكثر، ثم علمت بأن هذا إناء هذا بعض إناء زيد النجس، هذا إناء زيد هذا نجس وهو إناء زيد، حينئذ لا ريب ولا إشكال بأن هذا الإناء يحل العلم الإجمالي بماذا؟ بنجاسة إناء زيد الدائر بين الأقل والأكثر. وفرضنا من هذا المقام وهو أنه في الحقيقة علمنا بوجود أحكام في ضمن الأمارات المعتبرة في الكتب المعتبرة، ولكن نفس هذه الكتب المعتبرة أيضا هي شنو؟ الأمارات الأحكام الموجودة فيها دائرة بين الأقل والأكثر. فإذا علمت بمجموعة من الأحكام في ضمن تلك الكتب المعتبرة، فحينئذ يبقى الباقي شنو؟ مجرا لأصالة ماذا؟ لأصالة البراءة، وينحل العلم الإجمالي. ففرضكم يا أيها المحق النائني بعدم الانحلال لا يتم حسب الفار. هذا في الحقيقة تمام الكلام فيما يمكن أن ما ذكره المصنف من الاستدلال، ولكن هنالك وجه آخر في الاستدلال على وجوب الفحص، على وجوب الفحص قبل وجوب الفحص في جريان البراءة الشرعية. يعني يشترط في جريان البراءة الشرعية وجوب الفحص غير ما ذكره المصنف من الاستدلال بالأخبار والآيات الدالة على التعلم والتفقه. واضح؟ يعني راح نذكر دليلين، دليل لم يذكره المصنف ودليل قد ذكره ماذا؟ قد ذكره المصنف، يأتي إن شاء الله تعالى في يوم.